إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام حديث ما حول صفات العلماء وسنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن صفة أخرى وهي اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فاعلموا أحسن الله إليكم أن هذا الأمر من أجل ما يتصف به العلماء ومن أظهر ما يميزهم عن غيرهم من الجهلة الأدعياء لأنه رأس مالهم وقوام علمهم وهو السبب الذي يسوغ لهم توقيعهم على ربهم ووراثتهم لعلم نبيهم وكلامهم في شريعتهم ودينهم لأننا إنما نتكلم بالدرجة الأولى على العلماء بالشرع المتكلمين فيه ولا يحصل العلم بشرع الله تعالى ولا معرفتهم إلا بالنصوص الشرعية وما كان عليه سلف الأمة الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان تعالى لابد أن يكون متبعا للكتاب والسنة اتباعا صادقا صحيحا خالصا، ولا بد أن يكون كذلك فيما يتعلق بفلك الأمة الكرام، لا بد أن يكون متبعا لهم مقتفيا آثارهم سائرا على منهجهم ودربهم حتى يتسنى له أن يحوز العلم الصحيح بدين الله عز وجل والكلام الصحيح في هذا الدين العظيم. فهذا الأمر إخوة الإسلام لا مندوحة عنه أبدا في شأن العلماء، ولا يكون الشخص منهم حتى يتصف به ويقوم به. لابد من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح. وأنتم تعلمون أنه قد سبق الكلام على هذه القضية الجليلة بتفصيل، والفضل لله تعالى وحده. وعرفنا أن هذه القضية الجليلة أصل من أصول الإسلام لا يتم ولا يتحقق إلا به، وعرفنا أنها أمر لازم في حق كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد لكل مسلم أن يعتقد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد لكل مسلم أن يعتصم بمنهج السلف الصالح ويتمسك به. فإذا كان هذا الأمر من الواجبات في حق آحاد المسلمين، فكيف بعلمائهم وخواصهم؟ ألا يكونون أولى بتحقيق هذا الأمر؟ ألا يكون وجوبه في حقهم أعظم وأوجب؟ بلى، لا شك أن الأمر كذلك. فالعلماء هم أولى الناس بقضية الاعتصام والاتباع، وهم أولى الناس بتحقيقها والتمسك بها والدعوة إليها. فإذا فقد شيء من ذلك في حقهم فما ظنك بعوام المسلمين؟ وما ظنك بالشر والفساد الذي ينتشر بينهم وفيهم عياذا بالله تعالى؟ فلابد إخوة الإسلام في العالم أن يكون متمسكا بهذه القضية الجليلة معروفا بها داعية إليها، لا يمكن أن يتسامح في هذا الأمر أبدا. وقد عرفنا في الجمعة الماضية أن العلم هو معرفة الحق بدليله، وأي دليل سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة الصالح؟ أي دليل بعد هذا؟ وهل يتصور في شيء سوى هذا أنه دليل؟ هل يمكن أن يقال في شيء سوى هذا أنه دليل؟ كلا، وإنما الأدلة التي توصل إلى الحق وتميز بينه وبين الباطل لا تكون إلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع السلف الصالح، لا تكون الأدلة إلا في شيء من هذا. فمن أراد أن يعرف الحق بدليله، ومن أراد أن يحقق حقيقة العلم
فعليه بالرجوع إلى هذه المصادر الجليلة والاعتماد عليها والاستدلال بها في كل صغيرة وكبيرة. لا مجال عندنا لعقل ولا رأي ولا ذوق ولا وجه ولا استحسان ولا كشف ولا غير ذلك. لا يعتمد على شيء من هذا في هذه الشريعة المطهرة، وإنما الاعتماد لا يكون إلا على الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ونظرا لما أشرت إليه من سبق الكلام حول هذه القضية الجليلة، فتأسفي في مقامي هذا بمجرد التذكير بشيء من النصوص الشرعية والآثار السلفية التي تدل على هذه القضية الجليلة وتؤكدها وتبين حتميتها لكل مسلم، فضلا عن العالم المتخصص في دين الله عز وجل. فمما جاء في ذلك قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله جل شأنه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة هنا هي السنة كما سبق تقريره. وقوله جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا أيضا هو السنة. وقوله جل في علاه: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله جل جلاله في شأن اتباع الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية من سورة التوبة. وقوله جل جلاله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومما جاء في ذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى آخر الحديث. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعظون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعظون. هذه طائفة من النصوص الشرعية التي أحببت أن أذكر بها في هذه القضية الجليلة. فالأمر بارك الله فيكم حتم لازم على كل مسلم، لا يسع أحد من المسلمين أن يتركه ولا يتجنبه. فكيف بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم الموقعون عن رب العزة جل جلاله؟ أيسع واحدا منهم أن يترك هذا الأمر الجليل؟ أيسع واحدا منهم أن يتخلص عنه؟ أيسع واحدا منهم أن يستدل في دين الله عز وجل الذي تعبد به العباد؟ أيسعه أن يستدل في هذا الدين العظيم بغير ما جاء في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح؟ الجواب الذي لا تردد فيه ولا مراء ولا مرية: كلا، لا يسع أحدا منهم ذلك. والسلف رحمة الله عليهم ورضوانه أكدوا هذا الأمر كما سبق تفصيله أيضا، وسبق ذكر مواقف كثيرة لهم تبين شدة تمسكهم بالكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هذا الأمر من أعظم الواجبات على المسلمين. أكتفي في مقامي هذا أيضا بالتذكير بشيء منها. فمنها ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس له يحدث أبناءه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال له أحد أبنائه: والله لنمنعهن يتخذنه دورا. فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ جاء في بعض الروايات أنه سب، وفي بعضها أنه ضرب، وفي بعضها أنه هجر. كل هذا تعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم عليه أحد أو يخالفه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتثلجة للحسن. فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن فقالت: يا ابن مسعود، ما لك لعنت كذا وكذا وليس له أصل في كتاب الله تعالى؟ فقال: وما إلا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين دفتي الكتاب كما وجدت ما تقول. فقال: لو قرأتيه لوجدتيه. فإن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة في الفرائض في المواليد، فأتى فيها وقال: أتوا ابن مسعود فسيوافقني. فأتي ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قد ظللت يقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أبا موسى رضي الله عنه قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ورأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أحد أقربائه يقذف يرمي بالحصى بسبابته وإبهامه على هذه الشاكلة كما سبق بيانه من قبل، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يفقع العين ويكسر الشن. فرآه بعد ذلك يقذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القذف ثم عدت تقذف، والله لا أكلمك أبدا. وقال المسلمين رحمة الله عليه: كان يقال إن الرجل على الطريق ما دام على الأثر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله والقتال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد أن يخالفها ولا يغيرها، من استنصر بها فهو المنصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن تركها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال حذيفة رضي الله عنه في شأن اتباع السلف: اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وقال أيضا: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع حملك. أرأيت أخي في الله كم بلغ شأن هذه القضية عند القوم؟ أرأيت كيف كانت عندهم من أعظم الواجبات وكيف كان التفريط فيها يؤدي إلى الضلال كل الضلال؟ فلا مندوحة عنها للمسلم فضلا عن العالم المتكلم في دين الله عز وجل، فلا بد من هذا، ولا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، فإن العلم لا يتحقق إلا بهذا ولا يتوصل إلى الحق والهدى إلا بهذا. وارزقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.
التفكير به من النصوص الشرعية والآثار السلفية
واضح الدلالة في هذا لا يخطئه أحد. وقد جاء عن غير واحد من سلفنا وعلمائنا التنبيه على هذا الأمر في حق العالم خاصة، والإخبار أن العلم لا يتحقق إلا به. فجاء عن غير واحد من السلف كالشعبي والأوزاعي وغيرهما رحمة الله على الجميع أنهم قالوا: العلم ما أتاك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتك عنهم فليس بعلم. فانظر كيف كان العلم عند القوم متمثلا فيما كان عليه الصحابة. فأما الأمر الذي لا يزيد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يكون له أصل في أقوالهم فليس من العلم في شيء. وقال أحد أئمة الإسلام وهو الإمام أبو محمد البغدادي رحمه الله، كان من كبار العلماء في زمنه، وأخذ عن بعض تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال هذا الإمام في رسالة معروفة له تسمى بشرح السنة: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع العلم والسنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير الرواية والكتب. فالعبرة أحسن الله إليكم ليست بكثرة المرويات ولا المصنفات ولا المثاني ولا غير هذا، وإنما العالم هو الذي يحقق الاتباع، هو الذي يحقق الاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وإن كان في نفسه قليل العلم، وإن كان في نفسه لم يحصل إلا القليل من المسائل والأحكام. فإن العبرة إنما هي بالنور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلبه حتى يفرق به بين الصواب والخطأ كما سبق بينهم. وإذا تأملت في شأن السلف الصالح الذين كانوا أعظم العلماء وأكبرهم وأسيادهم، لوجدت أن الواحد منهم كان غير معروف بالكثرة من المسائل، وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. وهذا الأمر سيأتي تفصيله في مقام مقبل إن شاء الله، وهي ضرورة الزواج لهذا الزواج فيما لا يعرفه الإنسان. ولكنهم كانوا أكابر العلماء وأسيادهم وأفضلهم. لماذا؟ لأن الذي تحقق عندهم هو أصل العلم، الذي تحقق عندهم هو النور الذي يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ. فلما حازوا هذا الأمر كانوا هم العلماء حقا، وكان أمرهم كما قال غير واحد من العلماء من بعد: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. الكلمة الواحدة من كلام السلف لو أردنا نشرحها لاستغرق ذلك مجالس عددا، وهي كلمة واحدة، عبارة واحدة، جملة واحدة، فقرة واحدة لا تتعدى السطرين. وأما كلام القدس فكثير غزير متواطي، فإذا بحثت فيه عن الفائدة لما عثرت عليها. هذا هو الفارق بين السلف والقدس. فليست العبرة عندنا بكثرة المسائل ولا الكلام ولا المصنفات ولا الكتب، وليست العبرة عندنا بالشهرة ولا الثناء المعروف عند الناس، وليست العبرة بالجاه ولا التزكية ولا غير ذلك، وإنما العبرة بالنور الذي أشرت إليه. فمتى تحقق هذا للشخص كان هذا هو العالم حقا. وأخي مقام هذا بكلمة للإمام ابن القيم
رحمة الله عليه. قالها في قصيدته العظيمة المعروفة بالنونية أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. قال رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نقبة للخلاف سفاهة بين الرسول ومن رأى فلان. هذا هو العلم الحق. العلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. وأما ما سوى ذلك فمرمي في الحش لا اعتبار به على الإطلاق. فإذا رأيت شخصا متماسكا بهذا الأصل العظيم تعلم أنه من أهل العلم. وإن قلت مسائله وإن قل علمه في نفسه، إذا رأيته متمسكا بهذا الأصل الجليل فاشدد يديك عليه والزم، فإنه عز وجوده في هذا الزمن. وإذا رأيت الشخص مضيعا له غير حريص عليه، لا يعتصم بالكتاب ولا السنة ولا ما كان عليه السلف، والاعتصام إنما يكون في الأمور كلها كما سبقت الإشارة إليه، لا سيما أمور معتقد. إذا رأيت الشخص مضيعا لهذا غير معروف بالعقيدة السلفية أو العقيدة السنية، إذا وجدته مفرقا فيها مضيعا لها فاعلم أنه ليس من العلماء. وإذا وجدته لا يربي الناس على الاتباع ولا تعظيم الدليل ولا تقديمه على قول كل أحد مهما بلغ شأنه أو بلغت منزلته في هذا الدين، إذا رأيته لا يفعل هذا فاعلم أنه، إذا رأيته يفعل هذا لا يربي الناس على هذا الأمر العظيم فاعلم أنه ليس من العلماء. وقضية تقديم النصوص على غيرها من أقوال الرجال قضية جليلة لها تعلق بما تكلمنا فيه وسيأتي إخراج لها بإذن الله عز وجل. فالعالم الحق إخوة الإسلام هو المعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، وهو الذي يربي الناس على هذا ويشيئهم على هذا ويحقق فيهم هذا الأصل العظيم. فإذا وجدت هذا الأمر في الرجل فاعلم أنه هو العالم. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقنا بفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تقينا الشر كله والفساد كله. اللهم توفنا في هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ولا